ربنا عباس سمونا.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. انطلاق قمة شنغهاي في سمرقند، والرئيس الأوزبكي يعتبر انضمام إيران للمنظمة حدثاً تاريخياً. في اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية التركي، أردوغان يعرب عن رغبته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد. تعرض دورية للشرطة البريطانية إلى هجوم بسكين في لندن وإصابة 2 من أفرادها. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انطلقت اليوم أعمال القمة 22 لقادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في مدينة سمرقند الأوزبكستانية بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وفي كلمة الافتتاحية أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزياؤوف ضرورة تحسين العلاقات التجارية من أجل استقرار المنطقة ورفاه الشعوب، وقال أن التوقيع على مذكرة انضمام إيران كعضو دائم في المنظمة حدث تاريخي. ويشارك رؤساء 15 دولة في هذه القمة لمنظمة شنغهاي التي تحتوي على نحو نصف سكان الكرة الأرضية، وهي أكبر منظمة إقليمية بالعالم من بينها روسيا والصين وكازاخستان والهند وباكستان وإيران وطاجكستان وأوزبكستان وقرقيزستان كالدول الأعضاء، فضلا عن الدول المراقبة وشركاء الحوار وضيوف القمة. أكد الرئيس الإيراني سعي الأحادية الأمريكية لإبقاء دول العالم في حالة تخلف، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية الكفيلة بمواجهتها. وقال إبراهيم رئيسي خلال كلمة بقمة منظمة شنغهاي أن أمريكا لم تستوعب الدرس الأفغاني، بل واصلت سعيها لزعزعة أمن المنطقة، لافتا إلى أهمية استقرار القوقاز وأفغانستان بالنسبة لإيران، فيما جدد معارضة أي تغيير في ترسيم الحدود بالقوقاز. كما تطرق رئيسي في كلمته إلى اهتمام إيران بالممرات التجارية بين شرق أوراسيا وغربها وسعيها لتوطيد علاقاتها الاقتصادية الإقليمية، معلنا عن وضع شبكة النقل والموانئ الإيرانية بخدمة دول منظمة شنغهاي. أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية، وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري أشرف بنفسه على نقل زوار الإمام الحسين عليه السلام خارج مدينة كربلاء المقدسة. وقال الشمري حسب البيان إنه لا يوجد أي خرق أمني خلال الزيارة، لافتا إلى أن الجهد الاستخباري كان مميزا. وحول أجواء الزيارة الأربعينية نتابع ما أفاد به الصحفي معتز العبودي من أمام الصحن الحسيني الشريف.
لا يزال عشاق الحسين يتوافدون إلى كربلاء المقدسة من كل حدب وصوب. مداخل المدينة المقدسة تشهد توافد أعداد كبيرة وضخمة من زائري الإمام الحسين عليه السلام، حيث يشهد مدخل بغداد ومدخل بابل ومدخل النجف الأشرف دخول الزائرين الذين جاءوا من مختلف محافظات العراق ومن مختلف البلدان العربية والإسلامية. هناك إحصائية لعدد الزوار حيث بلغ عدد الزائرين الذين وصلوا إلى كربلاء حتى الساعة أكثر من 20 مليون زائر، من بينهم 5 ملايين زائر أجنبي. طبعا من بين هؤلاء 5 ملايين الحصة الأكبر لزوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بلغ عددهم أكثر من 3 ملايين زائر. وزير الداخلية الإيراني أكد أن هؤلاء 3 ملايين قد عاد نصفهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن أدوا زيارة المرقد المقدس في كربلاء الشهادة. هناك أيضا جموع ما زالت تتوافد على المرقد المقدس، مواكب العزاء التي جاءت من مختلف محافظات العراق، وهي الآن تدخل إلى الصحن الحسيني وبالتحديد إلى المرقد، مرقد سيد الشهداء عليه السلام، مواساة وتقديم العزاء لآل سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى 40ية الإمام الحسين. الخدمات هنا لا زالت تقدم بكل أصنافها إلى الزائرين، أكثر من 12,500 موكب خدمي، من بينها أيضا مواكب أجنبية، يعني 180 موكب أجنبي بالتحديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقدم المأكل والمشرب وإيواء هؤلاء الزوار لإنجاح هذه الزيارة والشعيرة المليونية التي وصفتها الحكومة العراقية بأنها الأكبر في التاريخ. مع اقتراب موعد زيارة 40 فإننا أمام مشهد مذهل قد يعني لم يتوقعه الكثيرون، باعتبار أن هذه الزيارة تسجل أكبر عدد في هذا العام، ومن المتوقع حقيقة أن تصل إلى 25 مليون، أي أعداد الزائرين. هذا ما توقعته الجهات المعنية والمراقبين، حتى الحكومة المحلية أشارت إلى أن أعداد الزوار العراقيين والأجانب قد تفوق 20 مليون وقد تصل إلى 25 مليون زائر.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته بلقاء الرئيس السوري، وقال: كنت أتمنى لو حضر بشار الأسد قمة شنغهاي، ولو أنه حضر لكنت قد تحدثت إليه. وحسب صحيفة حريات الموالية للحكومة التركية فأن أردوغان أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم الاثنين الماضي. وسبق لوكالة رويترز أن تحدثت عن عقد اجتماعات على مدى 2 بين رئيسي المخابرات التركية حقان فيدان والسورية علي مملوك بدمشق نهاية آب الماضي، مؤكدة أن تلك الاجتماعات سعت إلى تمهيد الطريق لاجتماعات على مستوى أعلى. أشاد قائد حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك الحوثي بالإنجازات التي حققتها القوات الأمنية اليمنية، وأفشلت كل مؤامرات دول العدوان لاستهداف الجبهة الداخلية. جاء ذلك خلال العرض العسكري الذي نظمته وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء بحضور قيادات سياسية وعسكرية وأمنية. التفاصيل في التقرير التالي.
القوات الأمنية في صنعاء تستعرض بعضا من قوتها من خلال عرض عسكري شهده ميدان 70 في العاصمة، وحضره عدد كبير من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في الدولة. العرض جاء متزامنا مع احتفالات العيد 8 لثورة 21 من سبتمبر، وشارك فيه أكثر من 20,000 شخص من منتسبي وزارة الداخلية ووحداتها الأمنية. قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ألقى كلمة أشاد فيها بالإنجازات الأمنية التي أفشلت كل مؤامرات تحالف العدوان السعودي طوال السنوات 8 الماضية لاستهداف الجبهة الداخلية.
نؤكد أن الأمن والاستقرار حق من حقوق شعبنا المشروعة، وأن استهداف الأعداء لشعبنا في أمنه واستقراره يكشف حقيقة أهدافه العدائية وطبيعة معركته ضد هذا الشعب. كما نحذر الأعداء من الاستمرار في مؤامراتهم لاستهداف شعبنا وبلدنا وأمن شعبنا واستقراره.
العرض يعد الأول من نوعه بهذا الزخم الواسع على المستوى الأمني، وهو يأتي ضمن إطار سلسلة من عروض عسكرية عدة جسدت المستوى الرفيع والقدرات العالية التي وصل إليها منتسبو الوحدات الأمنية والجيش في التأهيل والتدريب النوعي.
هناك قوات أمن على أعلى مستوى من الجهوزية لمواجهة أي مؤامرات أو دسائس، سواء من خلال تشجيع الخلايا الإجرامية من قبل العدوان ومن يقف وراءهم.
وتراهن صنعاء على مؤسساتها العسكرية والأمنية، حيث تحمل العروض العسكرية الأخيرة التي نفذتها صنعاء رسائل عدة، وفي مقدمها طمأنة للداخل وتحذير للخارج بأن القوات اليمنية قادرة على كسر العدوان والحصار وفرض معادلة مختلفة تنتزع معها الحقوق والسيادة اليمنية الكاملة.
وتعكس هذه العروض مدى تعاظم قوى صنعاء الأمنية والعسكرية بعد قرابة 8 سنوات من الحرب، كما أنها تحمل رسائل عديدة لدول تحالف العدوان وتؤكد مدى الاستعداد والجاهزية لأي خيارات تتخذها القيادة السياسية.
اندلعت مواجهات في عدد من مناطق الضفة الغربية أثر قمع قوات الاحتلال مسيرات أسبوعية خرجت رفضا للإسيطان، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 فلسطينيا. وكانت بلدات ومناطق في نابلس وقلقيلية والخليل والقدس مسرحا لمواجهات واسعة استخدم فيها جنود الاحتلال الغازات السامة، فيما رد الشبان بإغلاق مداخل العديد من تلك البلدات وإشعال الإطارات المطاطية ورشق قوات الاحتلال بالحجارة. وفي إحدى تلك المواجهات حاصر الشبان الفلسطينيون جنود الاحتلال داخل منزل قيد الإنشاء، مما حدا بالجنود إلى الفرار. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن العملية البطولية في مستوطنة كرمل هي استمرار لرد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال وتأكيد على أن الثورة متصاعدة في أرجاء الضفة الغربية. كما باركت الفصائل الفلسطينية العملية البطولية في مستوطنة كرمل واعتبرتها ردا طبيعيا على وحشية الاحتلال وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني. وجراء عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل جنوب الخليل أصيب مستوطن بعد أن تمكن شبان من التسلل للمستوطنة، حيث عزز جيش الاحتلال انتشار قواته بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب بسلام. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، وذلك رغم تحذيرات روسيا من تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، في حين أعلن الرئيس الأوكراني العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم. المزيد في التقرير التالي.
بعد تقديم واشنطن مساعدات أمنية بنحو 15 مليار دولار لحكومة كييف منذ انطلاق الحرب الروسية، أعلنت الرئاسة الأمريكية تقديم حزمة مساعدات جديدة للجيش الأوكراني من المخزون الأمريكي. وقالت الرئاسة الأمريكية إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري، ومن المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة هيمارس الصاروخية وذخيرة لمدافع هاوتزر. من جهته قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الحزمة ستشمل معدات عسكرية متطورة. وفي هذا السياق أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستورد لأوكرانيا راجمتي صواريخ من النوع المتعدد الإطلاق من طراز مارس و50 عربة مدرعة من طراز دينغو. وكانت موسكو قد حذرت واشنطن في وقت سابق من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيكون تجاوزا لخطوط روسيا الحمراء. وجددت موسكو التحذير على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حيث قالت إن الخطوة ستعزز خطر المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا ودول الناتو. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث أو الأسباب التي أدت إلى وفاة هؤلاء الأشخاص. وأكد زيلينسكي أنه تم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة المزيد من المعلومات المؤكدة والواضحة. من جهته قال مسؤول في الشرطة المحلية في إيزيوم إنه تم العثور في المدينة على موقع دفنت فيه نحو 440 جثة، مضيفا أن بعض هؤلاء القتلى سقطوا بالرصاص في حين مات آخرون جراء القصف.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق قمة شنغهاي في سمرقند والرئيس الأوزبكي يعتبر انضمام إيران للمنظمة حدثا تاريخيا. في اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية التركي، أردوغان يعرب عن رغبته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد. تعرض دورية للشرطة البريطانية إلى هجوم بسكين في لندن وإصابة 2 من أفرادها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الإنجيلية الكبرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج، وما ادلهم ليل داج وأشرق نهار ذو ابتلاج، وصل عليه وعليهم ما تعاقبت الأيام وتناوبت الأعوام وما خطرت الأوهام وتدبرت الأفهام وما بقي الأنام. اللهم اجعل أكمل صلواتك وأشرفها وأجمل تحياتك وألطفها وأشمل بركاتك وأعطفها وأجل هباتك وأرأفها على محمد خاتم النبيين وأكرم المرسلين المبعوث في الأنبيين، وعلى أهل بيته الأصفياء الطاهرين، وعترته النجباء المختارين، وشيعته الأوفياء المؤازرين من أنصاره والمهاجرين، وأدخلنا في شفاعته يوم الدين مع من دخل في زمرته من الموحدين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سيدي وعزتك، لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين العباد، ما قطعت رجائي عنك ولا صرفت وجه انتظاري للعفو منك. سيدي لو لم تهدني للإسلام لضللت، ولو لم تثبتني إذن لزللت، ولو لم تشعر قلبي الإيمان بك ما آمنت ولا صدقت، ولو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، ولو لم تعرفني حقيقة معرفتك ما عرفت، ولو لم تدلني على كريم ثوابك ما رغبت، ولو لم تبين لي أليم عقابك ما رهبت. فأسألك سيدي توفيقي لما يوجب ثوابك، وتخليصي مما يكسب عقابك. سيدي، إن أقعدني التخلف عن السبق مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار. سيدي، كل مكروب إليك يلتجي، وكل محزون إياك يرتجي. سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا، وسمع المولون عن القصد بجودك فرجعوا، وسمع المجرمون بسعة رحمتك فطمعوا، حتى ازدحمت عصائب العصاة من عبادك، وعجبت جت إليك الألسن بأصناف الدعاء في بلادك. فكل أمل ساق صاحبه إليك محتاجا، وكل قلب تركه وجيب الخوف إليك محتاجا.
نحو الآفاق العالية.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب، وكذلك رعب الصهاينة من قدرات المقاومة الصاروخية والقذائفية والعمليات النوعية التي تجري في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أهداف إسرائيلية.
وفي حلقة اليوم أيها الأحبة نتطرق إلى حالة الرعب والهلع والقلق السائدة داخل الكيان المحتل في المواجهة مع صواريخ المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة، وهذا الرعب يعبر عن ضعف القدرات الصهيونية في مواجهة الصواريخ قطاع غزة. عنوان هذه الحلقة: صواريخ المقاومة والرعب الصهيوني. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، إن حالة الرعب والهلع والقلق التي سادت الداخل الصهيوني خلال المعركة الأخيرة بين حركة الجهاد الإسلامي والجيش الإسرائيلي على خلفية العدوان الذي شنته القوات الصهيونية على غزة، وتحديدا على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، تعبر من دون شك عن ضعف القدرات الصهيونية في مواجهة صواريخ قطاع غزة. وهذا ما كان واضحا من خلال عجز القبة الحديدية الصهيونية عن التصدي لصواريخ المقاومة التي انهمرت بكثافة على مختلف المناطق الصهيونية التي شيدها الاحتلال على أرض فلسطين، مما أدى إلى هرب معظم الإسرائيليين إلى داخل الملاجئ، وفجر وضعا اجتماعيا مربكا للصهاينة، مما اضطر قادة الاحتلال لاستجداء الهدنة من مصر.
نعم أعزائي الكرام، وطوال مدة الاشتباك وطوال مدة الإطلاق كانت المقاومة الفلسطينية متحكمة بكل التفاصيل، فهنالك أكثر من 980 صاروخا وقذيفة أطلقت من قطاع غزة خلال 50 ساعة، بمعدل 19 صاروخا وقذيفة في الساعة، أي ما يقارب حوالي صاروخ أو قذيفة خلال كل 3 دقائق. إن ذلك بحد ذاته أيها الأحبة يشكل خطرا كبيرا، إضافة إلى العمل الذي كانت تقوم به بطاريات القبة الحديدية، والذي بحد ذاته يشكل قلقا كبيرا على الصهاينة، ولا يزال قطاع غزة يتحكم بالمعدلة حتى الآن. طيب أعزائي الكرام، ومن الآن فدعوني أستقبل ضيفة العزيزة الأستاذة الدكتورة صفاء قدور، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة دمشق من سوريا. دكتورة صفاء، بداية السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء. ما الذي دفع بالصهاينة لتنفيذ هجومهم الأخير على غزة واستهداف مواقع لحركة الجهاد الإسلامية، إحدى الفصائل الكبرى للمقاومة الفلسطينية؟ تفضلي.
أرى بأن الذي دفع الصهاينة لتنفيذ هجومهم الأخير على غزة واستهداف مواقع لحركة الجهاد الإسلامية كأحدى أكبر فصائل المقاومة الفلسطينية هو من أجل رفع الحالة المعنوية لما ساد في الكيان الصهيوني من إحباط وخوف وهلع نتيجة لتعاظم محور المقاومة في الوقت الحالي، وما أنجزه هذا المحور من انتصارات تعجيزية عجزت السياسات الغربية الكبرى والسياسة الصهيونية المنخرطة في هذه السياسات، والتي كان لها دورا كبيرا، وخاصة في محاولة تدمير الدولة السورية وانتصار الدولة السورية وحلفائها، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله، الانتصار على داعش وتخليص سوريا من داعش، وأيضا التصميم والإصرار من هذا المحور على استكمال تحرير كافة الأراضي السورية المحتلة، سواء من قبل الاحتلال التركي الغاشم أو الاحتلال الأمريكي المجرم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا التهديدات التي أطلقها سماحة السيد حسن نصر الله الأخيرة، والتي كانت بسبب اعتداء الصهاينة على الثروات اللبنانية ومحاولة سرقة النفط اللبناني من الشواطئ اللبنانية، هذا مما دفع الصهاينة إلى العيش في حالة من الرعب، وهذه الحالة الرعب تجلت من خلال الهجرة المعاكسة التي دفعت الكثير من الصهاينة للهجرة من فلسطين إلى جميع أنحاء العالم وإلى الدول التي تم جلبهم منها. هذا مما دفع الكيان الصهيوني الغاشم للقيام بهذا العدوان على غزة واستهداف حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بغية رفع الحالة المعنوية للمستوطنين الصهاينة من خلال إيهامهم بأن كيانهم المؤقت ما زال قادرا ليس فقط على الدفاع عن نفسه، وإنما ما زال قادرا على القيام بشن هجوم على حركات المقاومة الفلسطينية وإلحاق الخسائر بها. وخاصة أيضا مما تشهده الساحة اليمنية من ثبات في وجه التحالف الصهيوني عربي الذي حاول تدمير اليمن، وعلى مدار سنوات كثيرة لم يستطيع هذا العدوان الغاشم من النيل من صمود اليمن. فالكيان الصهيوني والمستوطنين الصهاينة يرون تنامي محور المقاومة وصموده وكسر شوكة كافة السياسات الغربية المتوحشة التي تريد النيل منه. فهذا في الواقع يجعل الكيان الصهيوني الغاشم للقيام باعتداءات والقيام بأعمال جنونية وهستيرية، سواء بالنسبة لحركات المقاومة داخل فلسطين أو اعتداءاته على المتكررة على الأراضي السورية، أيضا تأتي في هذا الإطار، وهي إطار رفع الحالة المعنوية للمستوطنين الصهاينة للوضع حد لهجرتهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. في هذه الفقرة من البرنامج نسلط الضوء على ما عاشه الصهاينة على مدى 3 أيام من العدوان على قطاع غزة. عاشوا حالة من الرعب والخوف والهروب إلى المخابئ جراء تساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية على رؤوسهم في المدن المحتلة والمستوطنات. خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة والرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية لا سيما على المستوطنات القريبة من حدود القطاع، سيطر الهلع على صهاينة هناك لدرجة أن مراكز المعالجة من الأمراض النفسية لم تعد تتسع. وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مقطع فيديو يرصد حالة الهلع لدى جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يرصد هروب جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواقع قرب قطاع غزة خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية. ويظهر الفيديو عملية فرار لقوات الاحتلال الإسرائيلي مع انطلاق دوي صفارات الإنذار، كما يظهر ضابط مدفعية الاحتلال شاحام سيدسكي من الكتيبة 411 منبطحا على الأرض نتيجة الخوف. الإعلام الإسرائيلي رصد هروب جنود الاحتلال من مواقع قرب قطاع غزة خوفا من صواريخ المقاومة من خلال بث شريط فيديو يسأل فيه المذيع الإسرائيلي ضباطا إسرائيليين عن احتمال وجود وقف لإطلاق النار عند الساعة 8:00 مساء، فيجيب أحدهم: هذه ليست إشاعات، إسرائيل لم يعد لديها هدف سوى وقف إطلاق النار.
وبالانتقال مجددا إلى ضيفتنا الدكتورة صفاء قدور، دكتورة صفاء، أنا أيضا بدوري أرحب بك. برأيك كيف يمكن أن يؤثر هروب قطعان المستوطنين إلى الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة على أوضاع حكومة لابيد التي أشعلت هذه الحرب لغايات دعائية انتخابية ولإظهار نفسه القادر على ضبط أمن الإسرائيليين؟
أما كيف يمكن أن يؤثر هروب قطعان المستوطنين إلى الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة على أوضاع حكومة لابيد التي أشعلت هذه الحرب لغايات دعائية انتخابية ولإظهار نفسه القادر على ضبط أمن الكيان الصهيوني؟ أقول بأن حالة الهلع والرعب التي يعيشها قطعان المستوطنين في فلسطين المحتلة في الواقع وهروبهم إلى الملاجئ كالجرذان سيؤدي إلى انخفاض شعبية حكومة لابيد، وبالتالي هذا سيؤدي إلى خسارته بالانتخابات القادمة. ومع الاعتداءات التي شنها هذا الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي السورية بين الحين والآخر، إلا أيضا محاولة يائسة لرفع الحالة المعنوية للمستوطنين الصهاينة ودفعهم للبقاء في بيوتهم التي تم تشييدها على أرزاق الفلسطينيين وعلى أراضيهم. ففي الواقع حكومة لابيد قد فقدت ثقتها لدى قطعان المستوطنين، ويرون تلك القطعان بأن هذه الحكومة لا تستطيع أن تؤمن لهم الحماية ولا تستطيع أن تؤمن أمن كيانهم المؤقت، وبالتالي هذه الحكومة فقدت ثقتها وسوف تظهر فقدان هذه الثقة أثناء الانتخابات التي ستؤكد مدى فقدان الثقة ومدى أيضا تشاؤم الصهاينة من حكومة هذا الشخص الأرعن.
مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة صواريخ المقاومة والرعب الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، إن حالة الهلع المنتشرة بين صفوف الاحتلال جراء صواريخ الجهاد الإسلامي في المعركة الأخيرة ظهرت أيضا لدى أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي نير بركات، الذي انبطح خائفا على الأرض بعد إطلاق صفارات الإنذار خلال وجوده في غلاف غزة، كما أظهرت لقطات أخرى من مشاهد لمستوطنين إسرائيليين يفرون خائفين من صواريخ المقاومة في عسقلان، وتداولت صورة لمستوطنين يفرون من صواريخ المقاومة في عسقلان وأماكن أخرى.
كذلك وثقت مقاطع فيديو عملية الهروب الجماعي، ومما كان يزيد من حالة الرعب لدى الصهاينة حديث وسائل إعلام إسرائيلية أن كل عدة دقائق تقريبا تصل فجأة صلية صواريخ إلى مكان في الجنوب وفي الشمال، ونتيجة لذلك وحسب الإعلام الإسرائيلي نفسه تصرف رواد شاطئ تل أبيب بهستيريا عندما سمعوا صفارات الإنذار، وذلك بعد إعلان سرايا القدس قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيديروت برشقات صاروخية غزيرة. الواقع أيها الأفاضل أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانا على قطاع غزة لم يحسب نتائجه وتداعياته الخطيرة على حكومته. وللمرة الأخيرة مستمعينا الأفاضل نعود إلى ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة صفاء قدور قدور. أستاذة صفاء، الملاحظ أن مقاطع الفيديوهات التي توثق هروب الصهاينة وحالة الخوف والهلع داخل الكيان الصهيوني سرعان ما تزول عن شبكات التواصل الاجتماعية، كيف تفسرون هذه الظاهرة، وهل إنها قادرة على حجب حقيقة ما يجري؟
أقول بأن هذا الكيان في الواقع قام على الكذب وعلى النفاق وعلى إخفاء الحقائق منذ أن نشأ، فمنذ أن نشأ أدعى بأنه هو الصهاينة شعب بلا أرض، وبأن فلسطين هي أرض بلا شعب. وعلى هذا الأساس عمل على تجميع تلك القطعان من جميع أنحاء دول العالم ودفعهم للهجرة إلى فلسطين وتأمين لهم المسكن والعمل والرواتب ليقيموا في هذه الأرض، بعد أن قاموا بارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني من أجل إحلال تلك القطعان، قطعان المستوطنين من جميع أنحاء العالم. أيضا الكذبة الثانية التي ادعاها عندما تم تشكيل عصابات الهاغانا والعصابات الصهاينة المجرمة التي ارتكبت المجازر الجماعية وقامت باعتداءات كثيرة على كل من سوريا ومصر والعديد من الدول العربية، وادعت بأن الجيش الصهيوني لا يقهر، ولكن أتت حرب تشرين التحريرية لتحطم هذه الأسطورة تحت أقدام الجيش العربي السوري والجيش المصري وأيضا المقاومين العرب الذين أتوا للاشتراك في هذه المعركة. أيضا يدعي الكيان الصهيوني من ضمن ادعاءاته الكاذبة ومن ضمن ادعاءاته الفاشلة بأنه هو شعب الله المختار، ولكن لا يمكن لأي إنسان به قليل من التفكير إلا يكتشف هذا الادعاء الكاذب، لأن كل من وجد على سطح هذه الخليقة هو مختار من قبل الله، فلا يمكن أن يكون هناك مخلوقات أتت بالمصادفة ومخلوقات باختيار من الله عز وجل. فهناك الكثير من الادعاءات الكاذبة والغير حقيقية والتي تم كشفها، وهذا الكيان لا يستطيع في الواقع إخفاء هذه الحقائق. وسيأتي اليوم إذا لم يكن الصهاينة قد أو قطعان الصهاينة قد اكتشفوا حقيقة كذب ومراوغة حكومتهم، فإنه سوف يأتي اليوم الذين يكتشفون مدى كذب وخداع هذه الحكومة المنافقة.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، بقي أن نتحدث في الفقرة الأخيرة من برنامجنا هذا حول تضامن أبناء الشعب الفلسطيني من سكان الأراضي المحتلة سنة 1948 مع أبناء غزة والمقاومة الفلسطينية من خلال الخروج في احتجاجات في المدن والبلدات الفلسطينية على العدوان على قطاع غزة. وتمثل هذه الظاهرة هاجسا كبيرا للصهاينة، حيث ظنوا أنهم قادرون على إخماد حركة النضال والتحرير الفلسطيني في غزة ورام الله من خلال ارتكاب جرائم العدوان، لكنهم فوجئوا بنتائج عكسية وبوصول المقاومة إلى عقر دارهم ليكونوا أمام واقع خطير آخر يتطلب منهم إلى جانب الحرب والعدوان على غزة استخدام قوتهم وآلتهم الحربية الإجرامية في الداخل لمواجهة موجة الاحتجاجات والعمليات النوعية البطولية التي ينفذها الشباب الفلسطيني داخل أراضي 48.
ومهما مارس الصهاينة من عدوان وجرائم ضد السكان الفلسطينيين في الداخل كاتباع سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون الهجمات على قوات الاحتلال والمستوطنين، فإن ذلك لا يجديهم نفعا ولا يحد من حافزية المقاومين، وهي حقيقة أكدتها التجارب واعترف فيها الصهاينة أنفسهم مرات عديدة.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة أعزائي الكرام من برنامج الغدة السرطانية، والتي سلطنا من خلاله الضوء على حالة الرعب والهلع والقلق داخل الكيان المحتل في المواجهة مع صواريخ المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة. وهذا الرعب وكما أسلفنا يعبر عن ضعف القدرات الصهيونية في مواجهة صواريخ قطاع غزة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ونطرا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: أعيد نفسي وشعري وبشري وأهلي ومالي وولدي وذريتي وديني ودنياي وما رزقني ربي وما أغلقت عليه أبوابي وأحاطت جدراني وما أتقلب فيه من نعمه وإحسانه وجميع إخواني وأقربائي وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات بالله العظيم وبأسمائه التامة العامة الكاملة الكافية الشافية الفاضلة المباركة المنيفة المتعالية الزاكية الشريفة الكريمة الظاهرة العظيمة المخزونة المكنونة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأم الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة وآية محكمة وشفاء ورحمة وعودة وبركة، وبالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وبصحف إبراهيم وموسى، وبكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل حجة أقامها الله، وبكل برهان أظهره الله، وبكل نور أناره الله، وبكل آلاء الله وعزة الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله وجلال الله ومنع الله ومن الله وعفو الله وحكم الله وحكمة الله وغفران الله وملائكة الله وكتب الله ورسل الله وأنبياء الله ومحمد رسول الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين من غضب الله وسخط الله ونكال الله وعقاب الله وأخذ الله وبطشه وقوارعه واجتياحه واجتثاثه واصطلامه واستئصاله وتدميره وسطواته ونقمته وجميع مثلاته ومن أعراضه وصدوره وتنكيله وتوكيله وخذلانه ودمدمته وتخليته ومن الكفر والنفاق والشك والشرك والحيرة في دين الله ومن شر يوم النشور والحشر والموقف.